الحمد لله نحمده ونستعينه ونبي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن مما تعارض به الرسل وتعارض به أقوالهم وأفعالهم البدع والمحدثات وهي من أخطر الأمور على الدين وخطرها يفوق خطر الكبائر والمعاصي ولهذا قال من قال من السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها والبدعة مأخوذة من الابتداع وهو الاختراع على غير مثال سابق وهي إن كانت في الدنيا فالأصل فيها الإباحة الأصل في المخترعات الدنيوية والمكتشفات العلمية الأصل فيها الإباحة كالسيارات والطائرات والمراكب الحديثة والأجهزة الحديثة الإلكترونية وغيرها الأصل فيها الإباحة ما لم تفضي إلى محظور ما لم تؤدي إلى محرم فعند ذلك يقال بتحريمها وأما البدع في الشرائع أما البدعة في الدين فالأصل فيها التحريم لأن الله تبارك وتعالى لم يأذن لعباده أن يعبدوه إلا بما شرعه هو سبحانه وتعالى قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا استفهام استنكاري كيف يكون لهم شركاء شركاء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث أي اخترع وابتدع في أمرنا في ديننا ما ليس منه فهو رد يعني فهو مردود عليه لا يقبل منه وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وقال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن جارية رضي الله عنه المشهور قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا هذا مما وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فإن الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقضاء عصر الصحابة والتابعين ومن تبعهم ظهرت فيهم البدع وظهر فيهم الاختلاف وظهر فيهم الافتراء كما قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ما المخرج ما هو النجاة. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي أمته باتباع سنته، والسنة يعني الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السنة هي الهدي، هي السيرة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام في القول، في العمل، في الاعتقاد، في الحياة كلها. ولهذا جاء في الحديث المشهور قوله عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. ما عليه جماعة المسلمين، وفي رواية: ما عليه أنا اليوم وأصحابي. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من كان على مثل ما كانوا عليه يتابعهم، يوافقهم، لا يخالفهم في العبادة، في الصلاة، في الحج، في الحياة، في المعاملات، في الكلام مع الخلق، كل ذلك يجب اتباعهم فيه. فمن كان على مثل ما كانوا عليه فهو الناجي من النار، هو الناجي من الضلالة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ضلالة عن الحق، ابتعاد عن الصراط المستقيم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطا، خط خطا مستقيما على الأرض، ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا صغارا، فقال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يا عباد الله، هذا شرح النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيحه بالوسيلة الموضحة كما يقولون، وسائل توضيحية تعليمية. الرسول عليه الصلاة والسلام يشرح لأمته ويبين لهم أن الصراط المستقيم واحد، وأما السبل والطرق المخالفة الخارجة عن الصراط المستقيم فكثيرة لا تعد، وعلى كل طريق شيطان يدعو إليها. ومن أراد الصراط المستقيم فعليه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فعليه باتباع أصحابه في القول والاعتقاد والعمل والعبادة. وهذا رد على من يقول: هناك بدعة ضلالة وهناك بدعة حسنة. هذا اعتراض أو استدراك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم السابق. رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يأتي بعض الناس ويقول: لا، ليس كل بدعة ضلالة،
هناك بدعة حسنة، كأنه يستدرك على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ليس في الدين بدعة حسنة، أما بدع الدنيا مخترعاتها محدثاتها نحن لا نتكلم عليه، نحن نتكلم عن الدين، نتكلم عن الشريعة. الشريعة ما شرعه الله عز وجل، الدين ألا تعبد الله إلا بما أمر، الدين ألا تعبد الله إلا بما عبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لك أن تخترع من عندك عبادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. البدع أنواع أيها الإخوة، منها بدعة أصلية ومنها بدعة إضافية. البدعة الأصلية يعني ما ليس له أصل في الدين أبدا، ليس له أصل، سماها العلم بدعة أصلية. وهناك بدعة إضافية، أن يكون أصل هذه العبادة موجودا لكن يأتي الناس يضيفون عليها إضافات، إضافات من عندهم. مثال ذلك الصيام مشروع في الإسلام، لكن يأتي الإنسان ويقول من صام ليلة النصف من شعبان فله كذا وكذا، هذه بدعة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ولم يشرعها رسول الخلق صلى الله عليه وسلم. الأعياد معروفة، فيأتي إنسان ويقول نزيد عيدا نسميه عيد المولد، ويأتي ثالث ويقول نزيد عيد الهجرة، ويأتي رابع ويقول نزيد عيدا عيد الإسراء والمعراج. هذه بدع محدثات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فأعياد المسلمين معروفة هي الفطر والأضحى وهذا اليوم المبارك العظيم يوم الجمعة الذي جعله عيدا أسبوعيا متكررا يرتجل له الإنسان المسلم ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ثم يأتي إلى المسجد، لأنه يعظم هذا اليوم الذي خص الله تعالى به هذه الأمة الإسلامية من بين سائر الأمم من اليهود والنصارى وغيرهم، فلله الحمد والمنة. أيضا هناك بدع في الاعتقادات وبدع في العبادات، هناك بدع في الاعتقادات كبدع الجهمية الذين نفوا أسماء الله تعالى وصفاته، وبدع المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وبدع القدرية وبدع الخوارج وغيرهم، وهذه بدع في الاعتقادات. وهناك بدع في العبادات كما ذكرنا، كمن يشرع عبادة لا أصل لها أو يزيد على العبادة المشروعة يزيد عليها، كما جاء في الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الدهر، يصوم لا يفطر، يقوم الليل لا ينام، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أما لك في أسوة فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيضا هناك بدع في كيفيات العبادات. بعض المسلمين إذا هذا ليس عندنا ولكنه موجود في بعض البلاد الإسلامية، إذا انتهوا من صلاة الجماعة قرأوا أذكار الصلاة جماعة بصوت واحد، ويبدأون بقراءة قل هو الله أحد بصوت جمهوري واحد. هذه بدع ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. البدع يا عباد الله قد تخرج الإنسان أحيانا من الملة إذا كانت بدعة شركية كبدعة الطواف بالقبور، يشبه قبر المخلوق ببيت الخالق سبحانه وتعالى بمكة فيطوف به كما يطوف بالمسجد الحرام، يستلم أركانه كما يستلم الحجر الأسود والركن اليماني يستلمها ويمسح بها وجهه والعياذ بالله تعالى. وهذه بدعة شركية وهناك بدع أخرى عافانا الله وإياكم منها وسلم بلادنا وبلاد المسلمين منها. اللهم آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. قال عز من قائل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثم أما بعد عباد الله، ما هي أسباب ظهور البدع؟ البدع أسباب، أول تلك الأسباب وأعظمها الجهل بالكتاب والسنة، الجهل بالقرآن وبتفسيره ومعانيه، والجهل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. من أعظم أسباب ظهور البدع، ولذلك تعظم البدع كلما ابتعدت عن مهبط الوحي. كانت المدينة النبوية من أعظم المدائن إقامة للسنة وبعدا عن البدع، وإنما ظهرت البدع الكبار في المدائن البعيدة عن الجزيرة العربية بسبب البعد عن العلم وأهله، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الناس ولكن ينزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا ما يحصل، أن أناسا يفتون بغير علم، يتكلمون في الدين بغير برهان ولا دليل ولا بينة فيقعون في الضلال ويضلون غيرهم بغير علم، وهذا من أخطر ما يكون. احذر يا عبد الله أن تتكلم في دين الله بغير علم، لا يجوز لك أن تتكلم إلا بعلم، وإذا كنت لا تعلم فمن العلم أن تقول الله أعلم. كلمة عظيمة كان يقولها الصحابة رضي الله عنهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. أدب يجب أن نتأدب به. ومن أسباب ظهور البدع اتباع الهوى، أن بعض الناس يعلم ولكنه يتبع هواه، وقد قال الله عز وجل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. من أضل من هذا الإنسان الذي اتبع هواه وما تشتهيه نفسه وما تهواه فجعله دينا وشرعه شرعا ومشى عليه. ومن أسباب ظهور البدع التعصب لأضلال الرجال، التعصب للفقهاء، التعصب للآباء والأجداد، كما قال الله عز وجل عنه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ولذلك كثير من الناس إذا قيل له هذا الأمر بدعة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن تعودنا عليها منذ الصغر؟ بعضهم يقول هذا كان عليه آباؤنا وأجدادنا، مستحيل أنهم كانوا على خطأ. وبعضهم يتعصب لقول فقيه فيقول هذا قول الفقيه الفلاني، نعم
ولو كان قولا لفقيه، فإن الفقيه ليس بمعصوم يا عباد الله، ليس بمعصوم من الخطأ، فلا بد من الرجوع إلى الحق والتسليم له. فهذه صفة عباد الله عز وجل أنهم يتبعون الحق أينما ظهر وعلى لسان من كان، لا يتعصبون إلا بالكتاب والسنة. وقال الله وإياكم شر البدع وأهلها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نجي إخواننا المستضعفين، اللهم نجي إخواننا المستضعفين، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ادفع عنهم شر البرد والثلج يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم ألف على الخير قلوبنا، اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وخذ بنواصيهم إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.